بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا بأن الأشاعرة ذهبوا إلى أن الله عز وجل من الممكن رؤيته، واستدلوا على ذلك بعدة وجوه، بعضها نقلي وبعضها الآخر عقلي. الوجه الأول تقدم بالأمس، الوجه الثاني عليكم السلام ورحمة الله وما سوف نذكره الآن. وحصيلة الوجه الثاني أنه ورد في سورة القيامة في وصف المؤمنين، هكذا ورد: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. إلى ربها، استشهادنا بهذه الفقرة، إلى ربها ناظرة، عدية، عدي النظر في هذه الآية، عدي بكلمة إلى، قيل إلى ربها ناظرة، ناظرة يعني إلى. والنظر متى ما عدي بإلى ماذا يقصد منه؟ يقال نظرت إلى، نظرت إلى الكتاب، نظرت إلى زيد، نظرت إلى، ماذا يدل على الرؤية؟ إذا عدي بإلى يدل على من؟ يفيد معنى الرؤية. نعم، إذا عدي بغير إلى قد يفيد معنى آخر. مثلا تقول نظرت في الأمر الفلاني، في القضية الفلانية، نظرت فيها بمعنى ماذا؟ تأملت فيها. هناك النظر عدي بفي فيفيد معنى التأمل، أما إذا عدي بحرف إلى كما في الآية الكريمة هذا يفيد النظر، حينئذ يفيد معنى الرؤية. هذا صار واضح. ثم بعد ذلك ماذا نقول؟ إن النظر حقيقة معناه الحقيقي ما هو؟ معناه الحقيقي هو توجيه العين إلى المرء. إذا وجهت العين إلى المرء هذا التوجيه يقال له نظر. لكن حيث أن النظر بهذا المعنى مستحيل في حق الله عز وجل، يعني مستحيل أن نوجه عيننا إليه، وإلا لكان في جهة معينة، ولكان مشارا إليه، ولكان جسما، وكل هذا لا يرضى به الأشاعرة. إذن لا يراد بالنظر هذا المعنى الحقيقي، بل لا بد وان يراد منه ما يتسبب عن هذا المعنى الحقيقي الذي يتسبب عن النظر. ما هو الانسان اذا نظر وجه عينه الى شيء، هذا النظر يعني توجيه العين الى شيء يكون سبب الى ماذا؟ الى الرؤية. بتوجيه العين تتحقق الرؤية، فالرؤية مسببة عن توجيه العين، وتوجيه العين سبب. فإذا إذا اتضح هذا نقول المراد من النظر في الآية حيث استحال أن يكون المراد معناه الحقيقي وهو توجيه العين، إذن المراد منه مسببه يعني الرؤية، فأطلق السبب اللفظ الدال على السبب، النظر كلمة النظر دالة على السبب على توجيه العين، لكن أريد من ذلك المسبب لشدة الألفة والتلازم بينهما، فيثبت أن المراد من النظر في الآية هو الرؤية. وإن كان معنى النظر توجيه العين لا نفس الرؤية، لكن حيث استحق تكرار يا أخي، لكن حيث استحال أن يكون المراد من النظر توجيه العين، إذا لا بد أن يكون المراد المسبب وهو الرؤية، فثبت المطلوب يعني أن الله عز وجل بمقتضى هذه الآية الكريمة وبهذا البيان يثبت أنه يرى، بل رؤيته واقعة لا مجرد أنها ممكنة. أكرر من الأول حتى أطبق العبارة. الدليل الثاني للأشاعر على أن الله يرى قوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، نقطة الاستشهاد إلى ربها ناظرة، إلى حيث عدي النظر بكلمة إلى، ومتى ما عدي بكلمة إلى يفيد معنى الرؤية، وإن كان النظر لو عدي بغير حرف مثل بفي قلنا نظرت في القضية لا يفيد معنى الرؤية، يفيد معنى التأمل، لكن إذا عدي بكلمة إلى يفيد معنى الرؤية، وبما أنه في الآية عدي بإلى إذن يدل على الرؤية. ثم قلنا بعد ذلك إن المعنى الحقيقي للنظر توجيه العين، لكن حيث أن توجيه العين إلى المرء مستحيل في الله عز وجل أن نوجه عيننا إليه، لأن ذلك معنى أنه في جهة ومشار إليه وجهة، إذن لا بد أن يكون المقصود ما يتسبب عن ذلك، ما يتسبب عنه، أي شيء يتسبب عن توجيه العين هو الرؤية. فنقول إذن المقصود من ذلك هو الرؤية، أطلق اللفظ الدال على السبب وأريد من ذلك ماذا؟ المسبب. هذا حصيل التقريب الآية على إفادة الرؤية، أن الله يمكن أن أقول قبل ما نذكر جواب العلامة نعلق هذا التعليق، نقول للأشاعرة إذا سلمتم أن السبب مستحيل، ومن القضايا البديهية كلما استحال السبب استحال المسبب، هذا بعد هذا شيء واضح، هذا بعد هذا بتأمل، هم واحد يتأمل به، وأنتم سلمتم أن السبب مستحيل يعني توجيه العين إلى الله مستحيل، فيلزم من ذلك استحالة ماذا؟ الرؤية، لأن سبب الرؤية توجيه العين، حيث استحال السبب توجيه العين بلي مولانا بلي مولانا، إذن تستحيل الرؤية إلا اللهم يلتزمون بوجود سبب آخر طريق آخر لإمكان الرؤية غير الشيء يسمونه غير الشيء يسمونه يعني يقولون النظر ليس سببا منحصرا، يوجد سبب ثاني ماذا؟ ما ادري بعد ما ادري ما ادري. زين طبق العبارة. اقول تقرير الوجه الثاني ان لهم للاشاعر انه تعالى حكى عن اهل الجنة النظر اليه، النظر اليه الى الله عز وجل يوم القيامة، فقال الى ربها ناظرة. والنظر المقرون بحرف الى يفيد الرؤية. شلون؟ بهذا البيان، لانه حقيقة يعني النظر، لانه يعني النظر حقيقة في تقليب الحدقة. الحدقة هو الناظر، سواد العين الذي يحصل به النظر هو عبارة عن الحدقة. تقليب الحدقة، توجيه من هنا وهناك الى المرء، هو هذا النظر نحو المطلوب، التماسا للرؤية، يعني طلبا للرؤية، هذا هو النظر. فالنظر توجيه الحدقة، تقليب الحدقة من هنا وهنا نحو المطلوب يعني نحو المرء، التماسا يعني طلبا للرؤية، لرؤية المرء، وهذا متعدد في حقه تعالى. يعني توجيه الحدقة إليه، سواد العين إليه، مستحيل. ليش؟ لانتفاء الجهة عنه، فيتعين أن يكون ليس له جهة، فيتعين أن يكون المراد منه المجاز. وما هو المعنى المجازي للنظر؟ المسبب وهو الرؤية، وهي الرؤية التي هي معلولة للنظر الحقيقي. فيصير هذا من باب استعمال لفظ الموضوع للسبب وإرادة المسبب. لذلك يقول واستعمال لفظ السبب في المسبب، يعني يقصد من المسبب، من أحسن وجوه المجاز. فإذن هذا الاستعمال مجازي ومن أحسنها. والجواب المن يجيب قدس سره، يقول أنتم قلتم بأن النظر إذا عدي بكلمة إلى يدل على الرؤية. نحن نقول هذا باطل. من قال كلمة النظر إذا عديت بإلى تفيد معنى الرؤية؟ فمثلا نقول نظرت إلى الهلال فلم أره. لو كان النظر المعدى بإلى يفيد الرؤية، المعنى هنا ماذا يصير؟ رأيت الهلال، نظرت إلى يعني رأيته، رأيت الهلال فلم أره. لازم المعنى هكذا يصير، وهذا تناقض، رأيت الهلال فلم أره ميت. إذن النظر إذا عدي بكلمة إلى لا يلزم، أن يكون المقصود منه الرؤية. فإذا لم يتعين في الآية الكريمة أن يكون المقصود هو الرؤية، إذن أي معنى مقصود؟ إذن أي معنى مقصود؟ مولانا يحتمل أن المقصود واحد من أمرين، فإحنا هذا واحد من أمرين ليس على سبيل الحصر، لعله بالتأمل يمكن الإنسان يستحصل على معاني أخرى محتملة. بس إحنا نذكر هذين الاحتمالين. الاحتمال الأول يحتمل أن المقصود أن كلمة إله ليست حرفا وإنما هي اسم، هذا جديد نسمعه، أن كلمة إله اسم، هذا شيء جديد، هذا بل مفرد الآلاء، الآلاء بمعنى النعم، فبأي آلاء ربكما، بمعنى النعم آلاء، مفرده الى او الى او الالي، واحد من ذن الثلاثة هي المفرد للآلة. فإذا كان إلى يأتي مفرد للآلة فإذا من المحتمل هنا المقصود ذلك، ونفسر ناظرة بمعنى منتظرة، فيصير المعنى هكذا: وجوه يومئذ ناظرة منتظرة، ناظرة بمعنى منتظرة، آلاء ربها، إلى ربها، يعني ماذا؟ نعمة ربها. قدمت وأخذت حتى أوضح يصير. إما أن يكون هذا هو المقصود، وإن كان هذا ما يتفق بالقلب النفسي منه شيء أن يكون هذا، طب على أي حال يعني هو لطيف لكنه تطبيق وإرادة عقبل مشكلة. وإما أن يكون هذا الاحتمال الثاني أن هناك مضافا محذوفة، هناك كلمة مقدرة، إلى ربها ناظرة، أي إلى ثواب ربها ناظرة، فنقدر كلمة ثواب، فهي ناظرة لكن علما ناظرة لا إلى نفس الرب، وإنما ناظرة إلى ثواب الرب تقدير. هذان احتمال، لكن لعل مشكل منكم يشكل على الاحتمال الأول. يقول في الاحتمال الأول: قلتم إن المقصود أن الوجوه منتظرة لنعمة ربها، هذا باطل. لماذا؟ لأن الآية الكريمة هي في صدد وفي سياق بيان حسن حال المؤمنين، ومن الواضح حالة الانتظار ليست سبب لحسن الحال بل هي سبب لسوء الحال. الإنسان إذا عاش حالة الانتظار، حالة الانتظار مؤلمة يا أخي، في التعبير الكذا يقولون الانتظار أشد من الشيء يسمونه بلي أشد من القتل، سواء كان في هذا الكذا مبالغة واضحة أي على أي حال. كيفما كان الآية تريد أن تبين حسن حال المؤمنين، وجوه يومئذ ناظرة، تريد تبين حسن حالهم إلى ربها ناظرة، كل شيء تبين حسن حال. وحالة الانتظار إذا كان المقصود من ناظرة منتظرة نعمة ربها، هذا يا أخي الإنسان إذا ينتظر مجيء النعمة هذا سبب لسوء الحال، سبب للتألم لا سبب لحسن الحال. شو بعد منتظر نعمة ربها ما على معنى ذا في الجنة. ويجيب عن ذلك قدس سره، يقول بأن الإنسان إذا بشر أولا بالنعمة، بشر بالخير، بشر بالسعادة، بعد ذلك إذا أخذ بالانتظار حالة الانتظار هذه غير مؤلمة. بعد ما الإنسان بشر بالخير أن نتيجته نتيجة صالحة، نظير انه مثلا يأتيني شخص يقول على انه مثلا ان اخاك او اباك او ابن عمك مثلا او انسان اخر احبه صديق احبه سوف يأتي من السفر بحالة جيدة يبشرني بذلك. حينما انتظر هذه حالة الانتظار ليست سبب للألم، غير مؤلمة. حالة الانتظار انما تكون مؤلمة اذا الانسان ما كان يعلم ماذا سيقع، لا يعلم ان اخاه يأتي ام لا يأتي، هذا الانتظار مؤلم. اما اذا علم انه يأتي إن هذا الانتظار بعد هذا العلم لا يكون مؤلما. واذا اتضح هذا نقول هناك في الآية الكريمة قرينة على ان المؤمنين قد بشروا اولا بالنعيم وبالجنة، وبعد حالة وبعد التبشير الانتظار لا يكون مؤلما. طيب من اين تستفيد من الآية الكريمة ان المؤمنين قد بشروا بالجنة؟ والجواب القرين على ذلك قوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة، هذا تبشير، هؤلاء بشروا بهذا الكلام، بشروا بالجنة. فإذا حالة الانتظار بعد هذا التبشير الحاصل بهذه الآية أي آية وجوه يومئذ ناظرة لا تكون مؤلمة. ولعلك تقول ولعلك تقول وأعلم أنك تقول من قال إن هذه الآية الكريمة يقصد منها التبشير؟ وجوه يومئذ ناظرة، من قال يقصد منها التبشير؟ لعل هذه الآية تحكي الحال في الجنة، يعني وجوه يومئذ ناظرة في الجنة تريد أن تبين حالة المؤمنين في الجنة أنها لها نظارة. ولا يقصد منها التبشير. الجواب هناك قرينة تدل على أن هذه الآية وجوه يومئذ ناظرة لا يراد منها بيان الحال في الجنة، بل هي ناظرة إلى ما قبل الجنة بقرينة ما بعد ذلك، بقرينة إقرامها بعد ذلك ولاحظ. خل نقرأ ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها، تظن كلمة تظن التفت إليها، لو كانت هذه الآية الثانية ووجوه يومئذ باسرة هذه الآية الثانية على رأيك لابد أن تكون ناظرة لمن؟ إذا الآية السابقة ناظرة إلى الحال في الجنة، إذا هذه ناظرة إلى الحال أين؟ في النار. مع أنه لو كانت ناظرة إلى الحال في النار كيف قالت تظن أن يفعل بها فاقرة؟ فاقرة أي ما؟ يقسم الفقرات، ما يكسر الفقرات. الأمور التي لها عبء ثقيل يعبر عنها بالفاقرة، أي تفقر الظهر أي تكسر فقراته. على أي حال لو كانت
هذه الآية ناظرة إلى الحال في النار بعد دخول الكافرين في النار، لا معنى لأن الآية تقول تظن أن يفعل بهذا، هم في النار تظن بعد لا معنى له، أفضل لا معنى له، الإنسان متى يحصل له الظن بالمصائب وبالعذاب قبل أن يدخل النار، أما بعد أن دخل النار لا معنى لهذا الظن، حقيقة قاعد يعيشه، ظن لا معنى لذلك، فالظن لا يتصور إلا قبل دخول النار. فإذا على هذا الأساس لابد هذه الآية الثانية ووجوه يومئذ باسرة ناظرة إلى بيان الحال قبل دخول النار، وبقرينة وحدة السياق لابد الآية السابقة وجوه يومئذ ناظرة أيضا ناظرة إلى بيان الحال قبل دخول الجنة. فإذا على هذا الأساس يثبت أن هذه الجملة جملة وجوه يومئذ ناظرة قصد بها بيان الحال والتبشير قبل الجنة، ثم بعد ذلك جاءت الآية الأخرى إلى ربها ناظرة تبين حالة الانتظار، انتظار الثواب، انتظار النعم. هذا الانتظار إذن يكون بعد التبشير فلا يكون سببا للغم، بل يكون سببا للفرح على العكس. انتهى يا اخي انتهى، ما ادري هذا المطالب مع دقيقة ام لا، افهرس من الاول. قلنا بانه النظر وان عدي بإلى لكنه لا يفيد معنى الرؤية، وشاهدنا على ذلك أنك تقول نظرت إلى الهلال فلم أرى، لو كان نظرت إلى يفيد معنى الرؤية كان معنى هنا ماذا في هذه الجملة؟ رأيت الهلال، نظرت إلى إذا كان بمعنى الرؤية يعني رأيت الهلال فلم أرى، تناقض. فإذا النظر وإن عدي بإلى لا يفيد معنى الرؤية، إذا لا يفيد معنى الرؤية إذن ما هو المقصود من الآية؟ أحد احتمالين، إما أن يكون المقصود أن إله مفرد آلاء وناظرة منتظرة، أي هي منتظرة نعمة ربها، وإما أن يكون المقصود أنه هناك مضاف محذوف، يعني ماذا؟ إلى ثواب ربها ناظرة. المعنى الأول قلنا قد يشكل عليه بأن انتظار النعمة سبب للألم لا سبب الفرح، والآية في صدد بيان حسن حال المؤمنين أجاب عن ذلك بأن الانتظار بعد التبشير بالنعمة لا يكون سببا للألم بل يكون سببا للفرح، وهنا انتظار النعمة ورد بعد التبشير، التبشير سبق أولا بقوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة، هذا التبشير المسبق قبل دخول الجنة بشروا بالنعمة، ثم قيل بعد ذلك هي منتظرة نعمة ربها إلى ربها ناظر. من قال على أنه تلك الآية السابقة وجوه يومئذ ناظرة قصد منها التبشير؟ لعل المقصود منها بيان الحال في الجنة، إذن لا تبشير. قلت هناك الآية الثانية قرينة على أن المقصود من هذه الآية التبشير قبل الجنة. ما هي الآية الثانية؟ ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة. لو كانت الآية السابقة وجوه يومئذ ناظرة يقصد منها بيان الحال في الجنة، إذن هذه الآية يقصد منها بيان الحال في النار، ومع التواجد في النار لا معنى لأن يقال تظن أن يفعل، ظن لا معنى، من عاش النار لا معنى، داخل النار لا معنى لأن يقال تظن يظن أن يفعل بها فاقر، بها أو به فاقر. إذن المقصود بيان الحال قبل النار، هذه الآية الثانية مقصود منها بيان الحال قبل النار، إذن الآية السابقة أيضا المقصود منها بيان الحال قبل دخول الجنة، وبذلك يثبت التبشير المسبق. فإذا ثبت التبشير المسبق حالة الانتظار تكون سبب للفرح. طبق
لتسره والجواب المنع من إرادة هذا المجاز، يعني الرؤية من النظر لا يراد الرؤية، فإن النظر وإن اقترن به حرف إلى لا يفيد الرؤية، ولهذا يقال نظرت إلى الهلال إلى الهلال فلم أره. نقطة. وإذا لم يتعين هذا المعنى، يا معنى الرؤية لم يتعين أن الرؤية هي المقصودة من النظر للإرادة لأن تكون مراد الرؤية من الآية، أمكن حمل الآية على غير هذا المعنى، على غير الرؤية.
الرؤية النظر، يعني كان الرؤية نظر العين مو نظر التجويد، فهنا هو الصادق هذا نظرت إلى الهلال يعني نظرت بعين نظرة في الحدقة مثلا.
إيه فالنظر شنو معنى؟
هذول هم اللي يقولون يقولون سالم ما يرد قطان عليهم، يعني يقولون نظر بالحدقة، ما أدري ناسين كلام العلام نظر بالحدقة فلم.
فيعني ماذا؟ يعني النظر يطلق على فقط توجيه العين من دون الرؤية.
هذول هم
لا بس أمكن حمل الآية على غيره، على غير هذا المعنى، وهو أن يقال إن إله واحد الآلاء، والناظرين فسر بالانتظار، ويكون معنى ناظر أي منتظر، فيصير هيك المعنى منتظرة نعمة ربها. أو نقول إن المضاف هنا محذوف وتقديره إلى ثواب ربها ناظرة، قد يشكل على المعنى الأول بأن انتظار النعمة سبب للغم، لا يقال الانتظار سبب للغم، مع أن الآية والآية يعني والحال وحالية سيقت لبيان النعم، تريد أن تبين النعم على المؤمنين. لأننا نقول هذا الجواب أنه السياق يدل على أنهم بشروا أولا، وبعد التبشير حالة الانتظار تكون سبب للفرح. يقول سياق الآية يدل على تقدم حال أهل الثواب والعقاب، على تقدم حال لأهلي كما في الطبع الجديد لأهلي لام موجودة، ما يأثر الرسالة عليه تقدم حال لأهل الثواب والعقاب أحسن، على استقرارهم في الجنة والنعيم قبل أن يدخلوا النار والجنة هم بينت حالهم قدمت حالهم، يعني بشروا مسبقا، تقدم حال يعني ماذا؟ بشارة، بينت حالهم أولا. بما بينت حالهم أولا؟ بما بشروا؟ بقوله تعالى وجوه يومئذ، هذا تبشير، هذا تبشير مسبق. ومن قال هذا تبشير مسبق؟ بقوله متعلق ماذا؟ بقوله تقدم حال، تقدم حال، تقدم حال لهم بمن تقدم حالهم وبشروا، بقوله وجوه يومئذ ناظر. من قال وجوه يومئذ ناظر؟ قصد به التبشير، لعل المقصود به بيان الحال في الجنة، إذن لا تبشير مسبق. يقول لا بدليل، هذا سياق الآية يدل على أنهم بشروا بهذه الفقرة بدليل قول الآية الثانية، قوله تعالى وجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة، الفاقرة ما يفقر الظهر، أي ما يقسم ظهر فقرات الظهر ويكسر فقرات الظهر، هذه وجوه يومئذ باسرة، المقصود منها على رأيك لابد أن يكون بيان الحال في النار، مع أنهم إذا كانوا في النار لا معنى لقوله تظن، الظن لا معنى له، بل علم وجزم يكون، فإن في حال استقرار أهل النار في النار قد فعل بها فاقرة حصل بعد، فلا يبقى للظن معنى، إذن لابد المقصود هذا بيان الحال قبل النار، قبل دخول النار. وإذا كان كذلك، إذن مقصود بيان الحال قبل النار، في الآية السابقة أما توجون يوم إذن ناظرا مقصود بيان الحال قبل دخول الجنة، إذن تبشير حصل بتلك الآية. وإذا تبشير ونقول وإذا كان كذلك، يعني ماذا؟ أن هذه الآية الثانية وجوه يوم إذن باسرة قصد بها بيان الحال قبل النار، فتلك إذن قصد بها بيان الحال قبل دخول الجنة وحصل بها التبشير، إذن فانتظار النعمة إذا حصل تبشير مسبق بقوله وجوه يومئذ ناظرة حصل تبشير، بعد ذلك الآية لما تأتي وتقول إلى ربها يعني لنعم ربها منتظرة، هذا ما يكون سبب للألم، فانتظار النعمة بعد البشارة بالنعمة بها يعني بالنعمة لا يكون سببا للغم، بل سبب للفرح والسرور، سبب لنظارة الوجه يا أخي، كما يعلم وصول نفع إليه يقينا في وقته، أعلم بأن أخي غير أخي، أموال غير ذلك، سوف تأتيني جزمة، فإنه يسر بذلك وإن لم يحضر الوقت. هذا الانتظار ماذا؟ فريد. كما أن انتظار العقاب بعد الإنذار بورودي على العكس سبب إلما للألم، يوجب الغم ويقتضي بشارة الوجه، وجوه يومئذ باسرة، بشارة من باسرة، والباسرة ماذا؟ هذا بلي عبوسة الوجه، عبوسة الوجه وتقطب الوجه، هذا عبارة ماذا؟ أخرى عن بشارة الوجه. وبهذا انتهينا من الوجه الثاني الوجه الثالث للأشاعرة. قالوا هناك آية قرآنية تقول لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. علق النظر على استقرار الجبل، وحيث أن استقرار الجبل أمر ماذا؟ ممكن، فالرؤية المعلقة عليه سوف تكون ممكنة، لأن المعلق على الممكن ممكن. انتهى يا أخي الوجه الثالث. والجواب أن يقال إن الرؤية وإن علقت على استقرار الجبل، لكن لا على الاستقرار المطلق، بل على استقرار الجبل حين تحركه وحال تحركه وقبل انتهاء تحركه. ومن المعلوم هذا مستحيل، ومن المعلوم هذا مستحيل، استقرار الجبل حالة التحرك قبل انتهاء التحرك بقيد التحرك، هذا معناه سكون المتحرك، هذا أمر مستحيل. فإذا الرؤية حلقت لا على استقرار الجبل مطلقا، بل على استقراره بقيد أن يكون متحركا وفي حالة تحركه وبقيد تحركه. ومن المعلوم الاستقرار حالة التحرك أمر مستحيل، فالله عز وجل إذن علق الرؤية على الأمر المستحيل من قبيل، فكأنه يريد أن يقول الرؤية لا يمكن، لأن أمكن، كأن الآية هكذا تريد أن تقول استقرار الجبل حالة تحركه، لأن أمكن ذاك أمكنت الرؤية، وحيث ذاك غير ممكن، إذن هذا غير ممكن. نظير حتى يلج الجمل سم الخيار، سم أو سم أنا سما متأكد، سم الخيار، هذا التعليق ماذا على المستحيل؟ كأنما يراد أن يؤمن أساليب البلاغية يا أخي. يقال مثلا يجيء زيد إن ولج الجمل سم الخيار، علق على المستحيل، يعني كأنه يراد أن يقال هذا لا يتحقق، لأن ذات تحقق هذا يتحقق، حيث ذاك لا يمكن هذا لا يمكن. هنا هم كذلك علقت الرؤية على الشيء المستحيل، لأن أمكن سكون الجبل واستقرار الجبل حالة تحرك تمكن الرؤية، وحيث ذاك لا يمكن، إذن هذا لا يمكن. إذن هذا هو المقصود. وليس المقصود أنه ليس المقصود تعليق الرؤية على استقرار الجبل بعد انتهاء الحركة حتى يكون تعليق على الممكن، لا ليس هذا المقصود. ولعل هنا قرينة في الآية على صحة ما نقول. ما هي القرينة؟ أي لم يذكرها العلامة، ما أدري بنظر قرينة يولا. قال لن تراني قال لن يعني شنو لن؟ تفيد ما أدري، يقولون تأبيد ما تأبيد، قطر الندى قارين هسه ما يحتاج قطر الندى. ويقولون لن تراني يستفاد من حده أنه ماذا؟ لا يمكن أن تراني، ما يمكن، بلي ما تتحقق الرؤية. فإذا بعد ذلك علقت الرؤية على الاستقرار الممكن، هذا تناقض يصير بين لن تراني وبين التعليق على من؟ ما أدري هذا بنظر القرينة صحيحة هذا أم لا. إذن لابد أن يكون المقصود بعد قوله لن تراني المقصود تعليق الرؤية على الأمر المستحيل، لا التعليق على الأمر الممكن، وإلا حصل التناقض. طبق العبارة، أنا ذيك العبارة نسيت أن أطبقها، تلك العبارة المتن السابق، أطبق المتن السابق. قال والنظر وجوه يوم إلى ربها ناظر، لا يدل على الرؤية ناظرة، من قال بمعنى الرؤية؟ بدليل قلنا نقول نظرت إلى الهلال فلم أره، مع قبوله التأويل، مع أنه يمكن أن يكون مقصود من إلى ربها ناظرة بمعنى ماذا؟ إلى ثواب ربها ناظرة كما بينا بتقدير مضاف، يمكن هذا المقصود. زين، الآن نأتي للمتن الجديد. قال وتعليق الرؤية باستقرار المتحرك المناسب بدل الباء على، لأن التعليق يتعدى بعلى لا يتعدى بالباء. وتعليق الرؤية على مناسب هكذا على استقرار المتحرك لا يدل على الإمكان، يعني على إمكان الرؤية. ليش؟ أن علق على استقرار المتحرك يعني بقيد متحرك، وهذا مستحيل، الشيء بقيد تحركه يكون ساكنا مستحيل. أقول هذا جواب عن الوجه الثالث للأشعرية. ما هو وجههم الثالث للأشعرية؟ هكذا قال، وتقرير احتجاج أن الله سبحانه وتعالى علق الرؤية في سؤال موسى على استقرار الجبل. هو الاستقرار ممكن لأن كل جسم سكونه ممكن، فسكونه ممكن، والمعلق على الممكن يعني الرؤية المعلقة على الشيء الممكن ممكنة. والجواب إنه تعالى علق الرؤية على الاستقرار، لكن يا استقرار لا مطلقة، لا 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 لا، على الاستقرار المتحرك حالة تحركه بهذا القيد، لا على استقرار المتحرك مطلقا ولو بعد انتهاء تحركه، لا، على استقرار المتحرك حالة تحركه وقبل انتهاء تحركه، بل على استقرار الجبل حال تحرك حركته. ومن الواضح يا أخي، يا أخي من كيسي هاي كلمة من الواضح، استقرار الجبل حال الحركة محال. إذن فلا يدل على إمكان المعلق وهو الرؤية. الآية حينئذ ما تدل على إمكان أنه ممكن، لماذا؟ لأنه بالتالي علق على استقرار المتحرك حال تحركه، فهذا تعليق على المستحيل لا تعليق على الممكن، حتى الرؤية ممكنة. بهذا يا أخي انتهينا من وجوه ثلاثة نقلية لإثبات إمكان الرؤية. الآن نذكر وجه الرابع، لكن هذا الوجه عقلي. انظر سبحان الله كيف يستدلون بالعقل على إمكان الرؤية، انصافا هذا من الأمور الغريبة والملفتة للنظر. حاصل الدليل العقلي هكذا قال، قالوا لا إشكال في أن الجواهر يمكن رؤيتها، والأعراض أيضا يمكن رؤيتها، مسلم هذا الشيء، فالسواد والبياض عرض، وزيد وعمر والكتاب جوهر،
وكلاهما يمكن رؤيته، مسلم أم لا؟ مسلم. أرى السواد وأرى زيت، أرى البياض وأرى الكتاب، مسلم هذا صحيح. إذن الجوهر والعرض يشتركان في إمكان وفي صحة الرؤية، هاي مقدمة الأولى. مقدمة الثانية، إذا اشترك العرض والجوهر في إمكان الرؤية فلا بد وأن تكون هناك علة مشتركة واحدة. لأجل تلك العلة أمكن رؤية هذا وأمكن رؤية ذاك. وحدة المسبب، وحدة الرؤية دليل على وحدة ماذا؟ السبب يا أخي. إذا كان المسبب واحد كلاهما يمكن أن يرى، إذن لابد من وجود سبب واحد. هذه المقدمة الثانية. المقدمة الثالثة، وما هو هذا السبب الواحد الذي لأجله صح أن نرى الجوهر وصح أن نرى العرض؟ فيه احتمالان، فإما أن يكون السبب هو الحدوث، يعني بما أن الجوهر شيء حادث، بما أن العرض شيء حادث، لأجل حدوثه، لأجل أنه حادث أمكن رؤية هذا أمكن رؤية ذاك. وإما أن يكون السبب هو الوجود، يعني لأجل أن هذا موجود ولأجل أن ذاك موجود أمكن رؤيتهما. إذن العلة المشتركة فيها احتمالان، أي الاحتمالين ينفع الأشعرية؟ أي الاحتمالين ينفع الأشعرية؟ أن تكون العلة هي الوجود. لماذا هذه تنفعه؟ حتى يقول بعد ذلك وبما أن الله موجود يستنتج هكذا، إذن يمكن رؤيته. إذا العلة هي الوجود نقول بما أن الله موجود إذن يمكن رؤيته، فلا بد أن يبطل احتمال الحدوث. إذا كان الحدوث هو العلة هذا لا ينفعه، يضره. لماذا؟ لأن لا يمكن أن نقول وبما أن الله حادث، الله ليس بحادث، لا يمكن أن نقول وبما أن الله حادث إذن يمكن رؤيته. وكيف يبطل الآن احتمال الحدوث؟ يقول الحدوث أمر عدمي أو أخذ فيه العدم، لأن ما معنى الحدوث؟ أن يكون الوجود مسبوقا بعدمه، بعدمه، فالسبق بالعدم أخذ في أحشائه، فإذا أخذ في الحدوث قيد عدمي. وفسرنا الحدوث بأنه عبارة وجود الشيء بعدما لم يكن، كون الشيء بعدما لم يكن. إذا أخذنا لم يكن في أحشاء الحدوث أخذنا فيه القيد العدمي، نقول إذن لا يمكن أن يكون الحدوث علة للرؤية، لصحة الرؤية، لأن الأمر العدمي لا يمكن أن يكون علة للأمر الوجودي. إذن الحدوث ليس علة لصحة الرؤية، فما هو العلة؟ هو الوجود. وبما أن الله موجود إذن يصح رؤيته، انتهى دليلهم، انتهى دليلهم. كيف الإنسان أحيانا، أنا أستغرب واقعا كيف الإنسان يتوصل إلى هذه المطالب، يجمع من هنا وهنا، سيفترض باطل، لكن هو لطيف أن الإنسان ماذا يتوجه، ماذا إلى مثل هذه المطالب. أكرر يا أخي من الأول، قالوا بأنه
لا إشكال في أن الجوهر والعرض يصح رؤيتهما، يشتركان في صحة الرؤية مسلم. وإذا اشتركا في مسبب واحد، هذه المقدمة الثانية، إذن لا بد من وجود علة واحدة، سبب واحد. المقدمة الثالثة، والسبب الواحد لا يخلو إما الحدوث إما الوجود، والحدوث لا يمكن أن يكون هو السبب لأنه مقيد بقيد عدمي، والعدمي أو المقيد بالعدمي لا يصلح أن يكون علة للوجود. إذن السبب هو الوجود، وبما أن الله موجود إذن يصح رؤيته. طبق العبارة. أقول هذا جواب عن شبهة الأشاعرة، شبهة من طريق العقل هكذا قالوا، استدلوا بها على جواز رؤيته وتقريرها. إن الجسم والعرض قد اشترك، الجسم مقصود الجوهر، قد اشترك في صحة الرؤية، نقطة. المقدمة الثانية، هذا حكم وهذا الحكم، وهذا حكم مشترك يسرع علة مشتركة. صحة الرؤية شيء مشترك، يسرع أن تكون هناك علة مشتركة، سبب مشترك لصحة الرؤية فيهما. خلي نقطة. المقدمة الثالثة، ولا مشترك بينهما، يعني بين الجسم والعرض، إلا الحدوث أو الوجود. والحدوث ومن الواضح حدوث لا يصح العلية لأنه مركب من غير عدمي، فيكون الحدوث عدمي بالتالي، فلم يبقى إلا أن يكون العلة ماذا؟ الوجود. فإذا العلة الوجود حينئذ نقول وكل موجود، إذن فكل موجود يصح رؤيته. وبما أنه تعالى موجود، وأنه تعالى موجود النتيجة شخصية، يقول يا شيخنا علامة فيصح إذن هذا فيصح إذن رؤيته. والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآل محمد.